أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف الفصل الرابع في الجد والمواظبة والهمة. يتكلم المصنف قدس الله نفسه في هذا الفصل عن أمور ثلاثة في غاية الأهمية لطالب العلم، وهذه الأمور أمور مركزية، بحيث إذا لم يوجد أحدها في طالب العلم كما عبر المصنف أنه لن يحصل إلا على القليل من العلم. يعني لا يمكن للشخص أن يكون عالما من دون أن تتوفر فيه هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول هو الجد، لا بد أن يكون جادا في طلبه للعلم. وإذا أردنا أن نوضح الجد نقول في قبال الكسل، شخص كسول وشخص مجد. الطالب العلمي لا بد أن يكون ماذا؟ مجدا في دراسته. أحيانا يمر علي مطلب دقيق، يحتاج إلى بعض التأمل، فأترك التأمل، لا أتأمل، هذا مخالف للجد، هذا كسل. أحيانا مطلب من المطالب يحتاج إلى حفظ، بعض المطالب تحتاج إلى حفظ، مثلا نفترض متن قطر الندى، مثلا حفظه جيد ومهم جدا، متن الألفية، يعني قصدي أبيات الألفية، فهذه تحتاج إلى حفظ، أنا لا أحفظ، هذا خلاف الجد، هذا كسل. مر علي إشكال، إشكال مطلب مشكل عندي، لا أبحث عن جواب هذا الإشكال، هذا ماذا؟ يخالف الجد. صار عندي سؤال لا أسأل أستاذي، وهكذا. هذا الطالب الذي يكون ماذا؟ متكاسلا، نتيجة دراسته لا تكون ماذا؟ لا تكون إيجابية، بالتالي لا يكون عالما، لا يمكن أن يكون ماذا؟ عالما مع عدم الجد. هذا بالنسبة إلى الجد. والمواظبة أو الملازمة تعبيران لمعنى واحد. مع الجد، الجد لا يكفي لوحده، لا بد أن تكون مواظبا وملازما، لا تقطع الدراسة. البعض مثلا يوم الجمعة والخميس ماذا؟ يتوقف عن الدرس، هذا ليس إيجابيا، ليس صحيحا. طالب العلم لابد أن يواظب ويلازم الدرس، فإذا كان عنده جد، جاد يبحث عن الإشكالات، يبحث عن المعلومات ما إلى آخره، يحفظ يشكل، لكن يتقطع عن الدرس، كلما صار تعطيل هو ترك القراءة والكتابة، ترك البحث. إذا نزل إلى أهله، ذهب إلى زيارة أهله، يترك الدرس، هذا ليس صحيحا. هذا وإن كان مجدا، لعله يقال عنه إنه مجد، يعني عندما يدرس هو يدرس بجدية، لكن دراسته ليست مستمرة، هذا أيضا نتيجته لا تكون ماذا؟ لا تكون بالمستوى المطلوب. ولعله علميا، أنا يعني نقل لي أحد الأساتذة أن هناك تجربة علمية أجروها على بعض الأشخاص، أنه أرسلوا أشخاصا في بعض الجامعات. هسه التجربة طويلة نوعا ما، بالنتيجة نتيجة التجربة أنه جعلوا أشخاصا يسافرون ويتركون طلب العلم، وأشخاص آخرين يسافرون ويقرؤون أثناء السفر. وجدوا أن هؤلاء الذين تركوا الدراسة أثناء السفر تركوا المطالعة، ذهنيتهم ماذا؟ قلت عن ذي قبل، بعكس الذين كانوا ماذا؟ كانوا يقرؤون، حافظوا على ذهنيتهم. ولهذا أحد الأساتذة كان لعله يوصيني أنه يقول إذا ذهبت إلى أهلك أو كذا في السيارة لا تترك القراءة، في السيارة لا تترك القراءة. بهذا المستوى يعني أنت سوف تنزل ذهنيتك بهذا المقدار، وهو مقدار أنك ذهبت إلى بيتك ولم تقرأ في السيارة. وهذا المضمون لعله موجود في الروايات، من لم يكن إلى الزيادة فهو إلى النقصان، لعله هذا مضمون أو نص إحدى الروايات، من لم يكن إلى الزيادة فهو إلى النقصان، الذي لا يزيد لا يبقى على مستواه ماذا؟ العلمي. لا يعني أنا لا أستطيع اليوم أقول انتهيت من العلم، لا أريد أن أخذ العلم من أزيد، اليوم سأتوقف. أنا عندما قلت سأتوقف، عندما توقفت بدأ العد التنازلي لمستواي الذهني. بعد سنة، سنتين، 13 سنين أوضح المعلومات لا أذكرها. أنا لم أفعل شيئا، أنا توقفت عن طلب العلم. نقول هذا التوقف سيكون سببا ماذا؟ سببا لنزول الذهنية وفراغ الذهن من المعلومات. فالمواظبة ضرورية مع ماذا؟ مع الجد. وكذلك الهمة العالية. قد يكون الطالب مجدا في درسه، قد يكون مواظبا على درسه، لكن همته قليلة. كيف يعني؟ يعني هو عندما تتكلم معه تقول أنت ماذا تريد أن تصير؟ ماذا تريد أن تكون؟ يقول لك أريد أن أصير خطيبا بسيطا، المهم أني أصعد المنبر وأقرأ رواية وأنعى وهكذا. هذا إذا كان عنده جد وكانت عنده مواظبة وملازمة لن تثمر، لأنه ليس لديه هدف عالي، ليس لديه همة عالية، فلا بد أن تكون همته أيضا ماذا؟ عالية. أنا إذا كنت مهيئا لأن أكون مجتهدا مثلا فلتكن همتي أن أكون مجتهدا، إذا كنت مهيئا أن أكون ماذا؟ محققة، أنا عندي ماذا؟ مستوى من الذهنية أستطيع أن، طبعا لا أقصد أنا، يعني لا أقصد نفسي، واضح، أستطيع أن أكون ماذا؟ محققا. أنا أحيانا عندما أتكلم أخاف من هذه الأمور التي تحصل للبعض مع الأسف، يأتون ويقطعون الكلام ويحصل ما يحصل، للأسف هذه مشكلة صارت في هذا الزمان. على كل، فأنا ليس لي شأن حتى يقطعون كلامي. نعم، فأين كنا؟ فالهمة لابد أن تكون عالية. إذا كان عندي إمكانية أن أكون محققين، أن أكون فاضلين، أن أكون مدرسا جيدا، أستاذا جيدا، ماذا؟ لابد أن تكون هذه هدفا لي، لابد أن يكون هذا هدفا لي. أما لا، أنا أقول من باب التواضع والخشية أو كذا، أقول ماذا؟ أنا لا أريد أن أصير شيئا، يكفيني أن أكون طالب علم بسيط، هذا يخالف الهمة. طبعا الهمة لا تقتصر فقط على الهدف الأعلى، لا، نحن عندنا أهداف أولية، المصنف يهتم بهذه الأهداف الأولية كما سيتبين إن شاء الله. حفظ ماذا؟ يذكر المصنف مثالا لحفظ ماذا؟ لحفظ جميع الكتب. همتي لابد أن تكون ماذا؟ أن أحفظ جميع الكتب. همتي تكون ماذا؟ أن أكون مهيمنا على جميع الكتب. همتي على أن أكون أستاذا جيدا في جميع الكتب. تقول لي شيخنا أنا الآن يعني في بداية دراستي، أقول من الآن أنت اجعل في نفسك همة عالية لأن تكون أستاذا في هذا الكتاب الذي في كل كتاب تدرسه فلتكن لك همة في أن تكون أستاذا متميزا في هذا الكتاب. هذه الهمة لوحدها سوف تؤثر كثيرا على الدراسة من حيث تشعر أو لا تشعر. الطالب الذي يدرس الكتاب مع قرار في نفسه أنه سوف يدرس الكتاب، هذا سوف يعتني بالكتاب أكثر بكثير من الطالب الذي ماذا؟ الذي لم يجعل في ذهنه أنه سوف يدرس الكتاب. أنتم جربوا. أنا بمجرد أني أعلم أن هذا الموضوع الذي أدرسه الآن بعد فترة سوف لابد أن أشرحه للآخرين، بمجرد أني أعلم هذا يدفعني لأن أفهمه فهما جيدا، يدفعني لأن أكتب ما يذكره الأستاذ لي، يدفعني لأن أكتب الإشكالات التي تحصل ماذا في ذهني. هذه الهمة مؤثرة جدا للطالب، همة عالية. أيضا تكون همتي على أن تكون مباحثتي من أفضل المباحثات بين الطلبة، نقاشات، شرحي يكون جيدا، إشكالاتي في المباحثة تكون ماذا عالية، هذه همة. أيضا يكون قلمي همة، أجعل في نفسي أنه أنا أقرر المطالب، كل كتاب أقرره، وتقريري يكون جيدا، أحاول أن أعتني بالتقرير، هذه همة. فالهمة مع الجد ومع المداومة الملازمة المواظبة، هذه العناصر الثلاثة عناصر جد مهمة لكل طالب علم، لكل طالب علم. هسه وإن كان ليس حوزويا، أي طالب علم بالنتيجة لابد له من هذه الأمور. الذي لا 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 تكون عنده هذه الأمور محصلة، ماذا في الحقيقة دراسته لا تكون منتجة، أو تنتج لكن نتيجة قليلة. نعم. فقال: ثم لابد لطالب العلم من الجد والمواظبة والملازمة. تبين أنه الملازمة هي المواظبة، هذا عطف تفسير، والجد تبين أنه في قبال الكسل. قيل: من طلب شيئا وجد. هذه الواو الأولى واو عطف، والواو الثانية واو الفعل. من طلب شيئا وجد، من الجد وجد، من الوجدان أو من الإيجاد. ومن قرع بابا ولج. لج يعني ألح، ولج يعني دخل. نفترض شخص تطرق بابه لا يخرج لك، إذا بقيت الححت عليه في الطارق ماذا؟ سوف يفتح الباب وسوف تدخل. فالمسألة تحتاج إلى جد، تحتاج إلى ماذا؟ إلى تكرار. إذا ما أشكلت علي مسألة، ليس من الصحيح أنه مباشرة أقول هذه غير واضحة، هذه مسألة صعبة فأغلق الكتاب. هذا جدا خطر، جدا خطر على مستواك العلمي، أنه بمجرد أن تشكل عليك مسألة وتراها صعبة فتغلق الكتاب، ولا تحاول أن تفهم هذه المسألة، أو تقول إن شاء الله الأستاذ سوف يشرحها، هذا غير صحيح. لا، كلما أشكلت عليك مسألة حاول أن تصر معها، تكرر قراءتها، تكرر المحاولة في فهمها. فأنت بمجرد أنك ماذا؟ أنك تكرر وتحاول وتحاول، ترى أن المسألة ماذا؟ انفتح إبهامها وزال إبهامها. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: بالصبر يتوقع الفرج، بالصبر يتوقع الفرج، ومن يدمن قرع الباب يلج. الإنسان الذي يدمن قرع الباب ويلح ماذا؟ سوف يدخل. قال: وقيل بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. كأنما بقدر ما تبذله من العناء أنت ماذا؟ تنال أمنياتك. قال: وقيل يحتاج في التعلم إلى جد الثلاثة: المتعلم والأستاذ والأب إن كان في الحياة. المتعلم واضح جده ضروري، لكن إذا كان المتعلم جادا والأستاذ كسولا في الحقيقة ماذا؟ المسألة أيضا لا تكون إيجابية، النتائج لا تكون إيجابية. الأستاذ كسول، بس يعني التعبير ليس لطيفا، لا أدري كيف أعبر. الأستاذ ليس جادا بالنتيجة، ليس جادا. كلما قلت له أشكلت عليه إشكالا أجابك ببرود وعدم العناية، ليس جادا في الدراسة. أنت مستواك العلمي سوف يتأثر، لأن الطبع من الطبع يسرق يأخذ، وهمة الأستاذ تدفع بهمتك. أستاذك إذا كانت همته عالية ماذا؟ تدفع بهمتك أنت، فتحتاج إلى أن يكون أستاذك جادا. وكذلك الأب، الأب يؤثر طبعا، الأب والأم كذلك، لعله الأم أحيانا أكثر. الأب والأم، إذا أنا أذهب إلى بيت أهلي مثلا ووالدي يقول لي ما هذه الحوزة وما فائدة الحوزة وما فائدة الدراسة وكذا، وأحيانا لا، والدي كلما أنزل إليه يقول لماذا جئته، اذهب اطلب العلم، اطلب العلم، لماذا تأتيني إلى البيت، أريدك أن تكون عالما. هذا يؤثر جزما، يؤثر. بعض الطلبة كان عندما ينزل إلى أهله إذا بقي أكثر من 3 أيام أمه تقول له اذهب إلى الحوزة، يعني لا أريدك أن تبقى هنا، اذهب لكي تدرس. هذا يؤثر جزما، يؤثر. قال ولا بد لطالب العلم من المواظبة على الدرس والتكرار في أول الليل وآخره. لماذا في أول الليل وآخره؟ بين. قال فإن ما بين العشاءين ووقت السحر، العشاءين يعني المغرب والعشاء، وقت مبارك. هذان الوقتان وقتان ماذا؟ مباركان. وقيل من أسهر نفسه بالليل فقد فرح قلبه بالنهار. طبعا عندي في النسخة فرح، ولعله فرح، لا أدري، فقد فرح أو فرح قلبه، إما أن نقول من أسهر نفسه في الليل بالليل فقد فرح قلبه بالنهار، أو فقد فرح قلبه بالنصب بالنهار. على كل، لعلك عندما قرأت هذه المقولة مباشرة جاء في ذهنك، أقول لعله، لأن البعض يأتي هكذا في ذهني، أنه إن شاء الله أنا سوف أسهر، سوف أسهر، لكي ماذا؟ لكي أطبق كلام المصنف، وإن شاء الله تكون نتائجي محمودة إن شاء الله. البعض هكذا يفكر، البعض يستمع إلى، يعني أتكلم عن بعض المبتدئين في طلب العلم ليس عنده تجربة، يستمع بعض القصص مثلا عن بعض الأعلام، تنقل هكذا قصة عن بعض الأعلام، لعله كان نومه أقل من دقيقة، يعني كان هكذا يضع رأسه بين رجليه هكذا، يعني يجلس من دون أن ينام أصلا على الأرض، يجلس ويضع رأسه بين رجليه وقليلا هكذا ينام ويستيقظ، يعني هو ينيم نفسه ويوقظ نفسه في بعد لحظات هكذا ينقل. فهذا الطالب المبتدئ المسكين يستمع إلى هذه القصص، وأن الأعلام كانوا لا ينامون إلا قليلا، إلا قليلا طبعا، ويدعم ذلك أنه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فيأتي يجعل شعاره هو من طلب العلا سهر الليالي، من طلب العلا سهر الليالي، فيترك النوم في الليل ويبقى يجيد ويدرس طول الليل، فيرى أن نتائج ذلك كانت محمودة. لماذا؟ لأن وقته صار كبيرا، وصار عنده وقت أكثر للتفكير والتأمل والكتابة و و و ويأتي إلى الدرس أول الطلبة لأنه لم ينم. وهذه الطريقة غير صحيحة جزما، غير صحيحة جزما. لماذا؟ لأن هذا الجسم، جسم هذا الطالب، بعد فترة سوف يبدأ بالضعف، يضعف يضعف، قواه تتقلص، ذهنه يتشتت، تركيزه يضعف، ثم يصير لا يفهم المطالب. الإنسان من دون نوم أو من دون نوم الليل أو مع قلة النوم ذهنه يكون متشتتا، مزاجه سيء، لعله حتى خلقه لعله يسوء. في البداية نعم، يوم يومان ثلاثة نعم، يعني رأى أنه وقته صار كبيرة نعم، لكن إلى متى سوف يصبر هذا الجسم؟ إلى متى سوف يتحمل؟ لن يتحمل، لن يتحمل. أنت شاب، والشاب يحتاج إلى مقدار من النوم كبير، تحتاج إلى نوم. وكما قيل أنه ماذا؟ العقل السليم في الجسم السليم. الجسم له حاجة إلى الطعام، له حاجة إلى الشراب، وله حاجة إلى النوم، له حاجة إلى الراحة. جيد، فتقول لي شيخنا يعني لا نقتدي بعلمائنا، إذا أنا قرأت أن العالم الفلاني كان لا ينام، لماذا أنا لا أكون مثله؟ ذاك إنسان وأنا إنسان، لماذا هو لا ينام وأنا أنام؟ أقول لك هذه نقطة مهمة جدا، مهمة جدا. مسألة الاقتداء بالعلماء، من غير الصحيح أن يأتي الطالب ويطبق أفعال العلماء على نفسه بالحرف، تطبيق حرفي، هذا نتيجته تكون سلبية ليست إيجابية. ليس كل ما يفعله العالم هو مناسب لي أنا، ليس كل ما يفعله العالم، بل العلماء فيما بين أنفسهم بعضهم يختلف عن البعض الآخر، أحدهم تراه يفعل شيئا الآخر لا يفعله. فليس من الصحيح أن أأتي وأقول أنا أصير مثل العالم الفلاني بالحرف الواحد، بل لابد أن ألاحظ الأحوال، ألاحظ الزمان الذي كان فيه ذلك العالم، ألاحظ طبيعة ذلك العالم. مثلا هكذا أعطيكم مثالا حيا جدا عندنا الآن، السيد السيستاني دام ظله صار يعني من الأعلام ومن المجتهدين، ثم صار الأعلم، ومع ذلك لم نرى مؤلفاته إلا منذ سنين قليلة، وطبعا رأينا تقريرات وإلا المؤلفات لم نرها، يعني نتيجة تقريرات لدروسه أو ما إلى ذلك، لكن حتى تقريراته هذه لم تطبع. فكان السيد واضح دام ظله أنه يعني مهتما بهذه المسألة، أنه لا تطبع كتبه، لا تطبع. في قبال ذلك لا نذهب بعيدا، لا أقول لك فلان عالم كانت تطبع كتبه مثلا السيد الحكيم دام ظله، لا، ابن السيد، ابن السيد السيستاني، أولاد السيد السيستاني طبعت كتبهم أو لم تطبع؟ طبعت، واضح منذ سنين، وكتب السيد محمد رضا السيستاني دامت بركاته مطبوعة، كذلك السيد محمد باقر مطبوع. فنرى أنه بين ولد وابنه من عائلة واحدة وعلمية وكذا، أنه شخص ماذا لم يقبل بالطباعة، ابنه لا طبع. هل ستقول لي أحدهما مخطئ؟ أقول لا لا، هذا له أحوال، هذا له ماذا آراء، هذا له زمان، وتختلف المسألة، تختلف بالنتيجة. كان أحد الفضلاء أدام الله تأييده دامت بركاته كان يؤكد على هذه النقطة أنه ليس من الصحيح أن نطبق كل ما نقرأه عن أحوال العلماء علينا بالحرف الواحد، ليس من الصحيح. وكان يمثل لذلك بمثال لطيف جدا، يقول هذه القصة المعروفة أنه أحد العلماء كان قد حفر قبرا في بيته ينام فيه في الليل، يعني لا ينام ينام يعني فعلا، وإنما يكون فيه في داخله كالميت ويذكر نفسه بالآخرة يبكي وما إلى ذلك. فأنا أقرأ هذه القصة وأتفاعل معها، وهي فعلا يعني قصة مؤثرة ولها موعظة بالنتيجة، لكن ليس من الصحيح أن أأتي وأطبقها على نفسي مباشرة. أأخذ ماذا؟ أدوات الحافر وأحفر في بيتي قبرا وأنام فيه في الليل. قل لي بربك ماذا سوف يحصل؟ ماذا سوف يحصل؟ العائلة سوف تدخل في حالة من الرعب، من الفزع، الاضطراب، حياتهم سوف تتنغص. هذا الولد يسأل أمه يقول له أين أبي؟ تقول له في القبر. الأب يدخل إلى البيت، تقول الزوجة تقول له أين كنت؟ يقول لها كنت في القبر. ماذا سوف يحصل في هذه العائلة؟ فنحن لابد أن نلاحظ أنه ذلك العالم كيف كانت أحواله؟ لعله كان لوحده في البيت مثلا، أو لعل زوجته كانت على مستوى من أنه لعلها تتحمل هذه الأمور مثلا. فليس من الصحيح أن أتي وأطبق كل ما أقرأه على نفسي. نعود إلى محل كلامنا. أنا عندما سمعت أن العالم الفلاني كان ينام لدقيقة أو دقيقتين، هل علمت كم عمر هذا العالم؟ هل علمت ما هو حال هذا العالم؟ ما هي طاقة هذا العالم؟ لا، لا أدري. لعله كان عمره كبيرا وبالتالي هو روض نفسه لسنين بحيث صار أنه لا يحتاج إلى النوم. المسألة تختلف من شخص إلى آخر. أنا بالنتيجة شاب، والشاب يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى النوم. فأقول المسألة تحتاج إلى حكمة طبعا، وتحتاج إلى استشارة. أنه تطبيق هذه الأمور على النفس من دون استشارة ليس من الصحيح، فلا بد من الحكمة في تطبيق هذه الأمور. فالمصنف، نعود إلى عبارة المصنف، عندما قال وقيل من أسهر نفسه بالليل فقد فرح قلبه أو فرح قلبه بالنهار، هذا الظاهر أنه يريد من السهر ما قاله قبل قليل وهو وقت السحر خير على خير. نم مبكرا واستيقظ مبكرا خير على خير في السحر، وتقرأ الجو هادئ لوحدك لا توجد مشاغل وتقرأ خير على خير. فالمراد من السحر كأنما هو هذا، أنه وقت السحر، لا تنم وقت السحر، هذا وقت مبارك. نعم. قال ويغتنم أيام الحداثة وعنفوانه الشباب. أيام الحداثة وعنفوان الشباب، أنه واضح أنه الطالب الذي يكون شابا يكون أقدر على الفهم، يكون أكثر صبرا، أكثر تحملا، وإن كان بعض الأحيان نجده بالعكس، يعني مسألة تختلف، لكن عموما الطالب الصغير الشواغل التي في ذهنه قليلة، المشاكل قليلة، ماذا أقول، الضغوطات الاجتماعية قليلة، ليس مثل الكبير. وأيضا الصغير يكون ماذا، يكونوا أسهل في التعلم. يعني لا يعني الآن إذا جئت بشخص كبير لعله يستحي أن يتعلم، يستحي أن يتعلم من شخص صغير. أما لا، إذا جئت بشاب صغير يتعلم من شخص أصغر منه، أصغر منه عمرا، لا يجد أن هذا عيب لأنه صغير بالنتيجة. فأيام الحداثة، عنفوان الشباب، بداية الشباب، هذا بالنتيجة اغتنامه ضروري. قال: ولا يجهد نفسه جهدا يضعف النفس وينقطع عن العمل، بل يستعمل الرفق في ذلك، فإن الرفق أصل عظيم في جميع الأشياء. لا بد من الرفق، تدرج قليلا قليلا، مباشرة تبدأ وتضغط على نفسك وتجهد نفسك، ثم بعد ذلك يحصل عندك ماذا؟ إعراض عن الدراسة، عدم رغبة في الدراسة، هذا غير صحيح. لا، من البداية ابدأ بالقليل، ثم شيئا فشيئا ماذا؟ زد إلى أن تكون ماذا؟ تكون حياتك كلها ماذا؟ عبارة عن طلب العلم. كان أحد الفضلاء أدام الله تأييده أنه يقول: أتمنى أنه هذه المدارس عندما تبدأ مع الطالب تعطيه كتب قصيرة، كتاب واحد أو كتابان، آداب مثلا، آداب الحياة من الجهة الدينية، أنه هذه الأدبيات يعلمنا الطالب في بدايته الأدبيات، ولعله شيء من الفقه أو ما إلى ذلك، لشهر شهرين ثلاثة، شيئا فشيئا يتعلم على الأجواء، لا يصدم من البداية. البعض هكذا يدخل مباشرة إلى الدراسة فيأخذ كذا درس ويجد نفسه ضائعا، ويبقى لعله لسنة أو سنتين ضائع. لماذا؟ لأنه في الحقيقة انتقل من حياة إلى حياة أخرى. هو قبل أيام كان ماذا؟ كان لعله يعمل، كان يدرس دراسة أكاديمية، مباشرة جاء إلى عالم جديد، طريقة مختلفة في الدراسة، أجواء علمية تختلف، آداب تختلف، فمباشرة يدخل في الكتب وتراه في النهاية يضعف وينقطع ماذا؟ تنقطع رغبته في الدراسة وما إلى ذلك. لا، التدرج ضروري. قال: الرفق في ذلك، فإن الرفق أصل عظيم في جميع الأشياء، أصل عظيم في جميع الأشياء. ولعله هذا إشارة إلى الرواية المعروفة أنه ما وضع الرفق على شيء إلا زانه، ما وضع الرفق على شيء إلا زانه. طبعا فرق بين الكسل والرفق. أحيانا أنا كسول. الإمام الصادق عليه السلام لعله في الرواية يقول أنه والده الإمام الباقر عليه السلام عندما رأه ينشغل بالعبادة كثيرا، فقال له لعله هكذا في الرواية: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، على كيفك، شوي شوي، مرة هيك ومرة لا، أنا كسول، أنا ما أحب أدرس، أنا ما أحب أعبد، فأترك الدراسة لأجل الكسل. هذا لا، هذا غير صحيح. لا، الرفق، أدرس بجيد لكن شيئا فشيئا. كما أن الطفل الآن الذي أنت تريد أن تعلم الطفل، تعلمه ماذا؟ تعلمه المشي مثلا، مباشرة تأتي وتجعله يشترك بسباق، سباق الركض مثلا، غير صحيح. لا، شيئا فشيئا إلى أن تقوى قدمه ويتعلم السير ويتعلم الركض، ثم ماذا؟ يدخل في السباق. نعم. قال: ولا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العلم، فإن المرء يطير بهمته كالطير يطير بجناحيه، فلا بد أن تكون همته على حفظ جميع الكتب ليحصل البعض أو ليحصل البعض. يعني طبيعي أنه الإنسان الذي يجعل هدفا في ذهنه عادة لا يصل إلى ذاك الهدف. يعني نقل على أهله عن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه لعله، هسه نقل عنه أو عن والدته، لعله شخص جاء إلى الشيخ الأنصاري فقال له أنا أريد أن أكون مثلك، فقال له لن تكون مثلي. كيف؟ قال له أنا كانت همتي أن أكون، لعله قال مثل أمير المؤمنين عليه السلام، ولعله قال مثل عمار بن ياسر أو أحد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. القضية يعني قديمة في ذهني. فمثلا يقول أنا كنت قد جعلت همتي أن أكون مثل مثلا سلمان الفارسي فصرت الشيخ الأنصاري، أما أنت إذا كنت تريد أن تكون مثلي فلن تكون مثلي. فشخص يأتي يقول أنا أريد أن أصير مثل ماذا، مثل الشيخ الطوسي مثلا، فلا يكون مثل الشيخ الطوسي، يكون أقل من الشيخ الطوسي. فقال فلا بد أن تكون همته على حفظ جميع الكتب ليحصل أو ليحصل البعض. فأما إذا كانت له همة ولم يكن له جد، أو كان له جد ولم تكن له همة عالية، لا يحصل له إلا القليل من العين. وكذلك لعله إذا كانت له همة وجد ولم يكن له ماذا مداومة، لا يحصل على العلم إلا قليلا. نعم قال وينبغي، هذا يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.